إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الحافظ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى في معرض حديثه عن الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. هكذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حباه الله عز وجل بميزات عظيمة جدا في تبليغ الرسالة وفي أداء في تبليغ الرسالة وفي البيان وفي الإيضاح. الآن تسمع كثير من الناس عندما يتكلم عن الوسائل التي تعين الداعي إلى الله عز وجل على تبليغ العلم، يذكر لك أقوال بعض العصريين أو الغربيين وينسى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. فهذه الموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صادفت قلوبا حية. ماذا حصل لهذه القلوب لما سمعوا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجلت، خافت هذه القلوب، وذرفت الأعين، كانت قلوب الصحابة الكرام حية. إذا ذكر الله عز وجل يعني تجل قلوبهم بل وتدمع أعينهم رضي الله عنهم جميعا. قال العلامة قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى تعليقا على قول الصحابي الجليل العرباض بن سارية: ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قال: هذان الوصفان أثنى الله عز وجل بهما على عباده في كتابه. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لابد إخوان الكرام ألا تمر علينا هذه الآية مرور الكرام. اسأل نفسك بينك وبين نفسك، هل أنت وهل أنا وهل فلان وفلان إذا ذكرنا الله عز وجل تجل قلوبنا ونخاف من الله سبحانه وتعالى، أم أن الأمر يمر علينا مرور الكرام؟ وللأسف الشديد بعض الناس إخوان الكرام قد يذنب الذنب ويفعل المعصية وكأن الأمر هين وكأن شيئا لم يقع، بل قد يبرر ويعذر نفسه لوقوعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتي له بطعام، أخبر أن مصدر هذا الطعام حيلة واحتيال، ماذا فعل رضي الله عنه؟ استفرغ ما في جوفه تعظيما لله عز وجل، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أما بعض الناس والعياذ بالله قد يأكل أموال اليتامى، أموال الربا، أموال الرشاوى، ولا يبالي بذلك وكأن الأمر يعني عادي جدا على قلب هذا الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. أما الأمر الثاني أن الأعين تذرف، قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هكذا إخوان الكرام كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ لمسوا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه قريب يعني سيرحل قريبا عن هذه الدنيا: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيودع هذه الدنيا. فالصحابة الكرام لما لمسوا هذه لما وجدوا هذه الموعظة البليغة قالوا: لعلها موعظة إنسان سيفارقنا قريبا. المودع إذا أراد أن يودع الناس سيوصيهم بالمختصر المعتصر وبأهم النقاط وأهم الأمور، لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. فماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة. أوصاهم بأمرين:
يتحقق بهذين الأمرين سعادة العبد في دينه ودنياه. سعادة العبد في دينه بتقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل الإنسان ما أمر الله عز وجل، وأن يجتنب الإنسان ما حرم الله. إن فعل هذا كان من أهل السعادة العظيمة جدا بإذن الله عز وجل. طبعا إخوان الكرام، لا يخفى على الجميع أن سلوك طريق الذنوب والمعاصي لا سعادة أبدا للإنسان من خلال هذا الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. والسمع والطاعة، السعادة في أمور الدنيا، إذا تحقق السمع والطاعة لولي الأمر وانتف الناس على ولاة أمورهم واتحدوا معه وتعاونوا معهم على البر والتقوى وعلى كل ما يقرب إلى الله عز وجل، تجد حياة الناس ودنياهم قد استقامت. لاحظ الآن وأجل فكرك في بلدان العالم الإسلامي التي لم تحقق هذه الوصية، السمع والطاعة لولي الأمر، انظر إلى الفتنة في أمور الدنيا، وانظر أيضا إلى الفتنة في أمور الدين في بلادهم، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا إخوان الكرام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وهذا أمر مشاهد مجرد، ما خرج إنسان على ولي الأمر إلا وترتب على ذلك شر عظيم. وكفى وكفش يعني، ومن أعظم أنواع الشرور أن تراق دماء المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وقال العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي أحد المعاصرين، توفي تقريبا قبل 50 سنة تقريبا: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا فيه إلا الشر. وهذا كلام العالم الرباني الذي يعي ما يقول. واسمع إلى ما قاله الإمام الحبر البخاري عليه رحمة الله تعالى. ذكر البخاري عقيدته، روى هذه العقيدة عنه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ماذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أي جيلا بعد جيل ثم قرنا بعد قرن. ذكر أشياء وذكر أمور من المسائل التي اتفقوا عليها: وألا ننازع الأمر أهله، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا معلم الخير، ومن يجترئ على هذا غيرك. هكذا كانت كلمة السلف متحدة على تحريم الخروج على ولي الأمر، حتى أثرت عبارة عن شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. فهذه الوصية تقوى الله والسمع والطاعة إخوان الكرام من أنفع الوصايا، جربها في حياتك والله تجد أنك بإذن الله عز وجل نلت سعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان عبدا حبشيا، يعني حتى لو تولى الحكم رجل تكرهه غاية الكفر، رجل لا تريد أن يتولى الحكم، ما الذي تفعل؟ تسمع وتطيع. هكذا يوصيك من؟ ليس فلان أو علان، محمد صلى الله عليه وسلم خير سيد الأنبياء والمرسلين يوصيك بهذه الوصية. ثم لاحظوا إخوان الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. عاش الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة التشيع وغير ذلك من ألوان البدع ظهرت ووجدت، وكان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى روعة أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، لما ذكر خروج الفتن ولما ذكر الاختلاف، هل سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ويسكت، أم لابد أن يبين المخرج من هذه الفتن؟ لابد أن يبين المخرج من هذه الفتن. هذا درس مهم جدا إخوان الكرام لكل طلاب العلم. تسمع الآن بعض الناس تجلس معه بعض المجالس، يوجد في المكان الفلاني المنكر الفلاني، ويوجد في المكان الفلاني المنكر الفلاني، وحصل كذا ووقع كذا وبالأمس جرى كذا. طيب، كل الناس تعرف هذا الكلام، لكن من يتحدث عن كيفية المخرج من هذه الفتن وكيفية الخروج والوقاية من هذه الفتن إلا من يحمل هم الإصلاح وسلك ماذا؟ الطريق الصحيح والطريق الطيب. طبعا يعني قرأت مرة لأحد القضاة يقول: أدركت واعظا وعظ الناس وقال: ما بال الرجال يذهبون إلى المكان الفلاني كي يشاهدوا الراقصة الفلانية؟ قال: في اليوم الثاني بدل أن كان يحضر إلى مجلس هذه الراقصة عدد يسير امتلأ مجلسها. فانظر إلى هذا الذي كان يظن أنه سيصنع خيرا فإذا به قد صنع شرا عظيما والعياذ بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قد يقول قائل: هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن النوافل، أم ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن؟ الذي يقصده طريقتي ومنهجي، هكذا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأئمة إخوان الكرام عندما يؤلفون كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، وغير ذلك من كتب أهل العلم، هل يقصدون بالسنة النوافل؟ لا، يقصدون بالسنة المنهج، الطريقة، العقيدة. واضح هذا اخواني الكرام؟ عندما تسمع في كتب السلف تقرأ كتاب السنة، قد يقول قائل: فتحت الكتاب ما وجدت السنن والرواتب والنوافل في هذا الكتاب، وجدت مسائل العقيدة. نقول: هكذا كان قصد السلف، يقصدون بالسنة الطريق والمنهج والعقيدة. اذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، اي طريقتي ومنهجي وما جئت به عن الله عز وجل، يدخل في ذلك طبعا الفرائض والسنن والمندوبات والبعد عن المحرمات واجتناب المكروهات وغير ذلك. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هم طبعا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. لاحظ الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما اقتصر على هذا، قال: عضوا عليها بالنواجذ. ورد في رواية اخرى: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كم مرة يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ 3 مرات. تمسك بها غاية التمسك. ليس هذا فقط، بل كأنك من شدة تمسكك بالسنة تعض عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، الأضراس كأنك تعض على هذه السنة بالأضراس من شدة تمسكك بها. لأن إخوان الكرام شياطين الإنس والجن لا يريدون منك أن تتمسك بالسنة، لا يريدون منك أن تتمسك بدين الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، لصعوبة الأمر، لكن لابد أن تجاهد نفسك ولا بد أن ترضي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يؤكد على التمسك بالسنة بذكر الضد: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتعجب بعد ذلك ممن يقول لك: هذه بدعة حسنة. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف تقول بعد ذلك إن هناك بدعا حسنة؟ كأنهم ماذا؟ يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه وفيه قال: وقد تركتكم على البيضاء، الطريق الواضحة التي لا غبار ولا غموض فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها لا يبتعد عنها إلا رجل هالك. نسأل الله العافية والسلامة. قال: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ يستغرب منه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تخافون من الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن زاغه إلا هي، أي إن الدنيا ستفتح عليكم وأخشى عليكم أن تفتنكم الدنيا، وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي تركنا على طريقة واضحة بينة لا اعوجاج فيها، فعلينا إذا أردنا النجاة أن نسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وألا نحيد عنها أبدا، لأن الفتن عظيمة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها النجاة والخير والسعادة والفلاح بإذن الله عز وجل في جميع الأمور، في جانب الأخلاق، في جانب العبادات، في جانب الاعتقادات، في جميع المسائل. إذا اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم نلت سعادة عظيمة إن شاء الله تعالى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إن اتبعنا ما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن نضل أبدا. كأن معنى كلامه: ستجدون فتن عظيمة، ستجدون أمورا تتعلق بالشبهات تفتن الإنسان عن دينه، لكن إن تمسكت بكتاب الله وتمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكت بالدين الحق بالدين الصحيح لن تضل بإذن الله سبحانه وتعالى. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن، أي اللالكائي، يقصد بأبي القاسم الطبري أي اللالكائي عليه رحمة الله تعالى. طبعا إخواني الكرام، يعني جيد، أنا أذكره لاحقا، أذكر بعض الآثار ثم أذكر الأمر هذا لاحقا. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبتدع شيئا في دين الله. وهذا من أعظم الأسباب التي ترفع الإنسان عند الله عز وجل، أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، كانوا أحرص الناس على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الخلفاء الراشدين المهديين، ما معنى كلمة الراشدين؟ نقول عندنا ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الراشد، الكلمة الثانية الغاوي، الكلمة الثالثة الضال. ثلاث كلمات: الراشد والغاوي والضال. الراشد الذي علم الحق وعمل به، علم الحق وعمل به، علم وعمل. الغاوي الذي علم الحق ولم يعمل به، نسأل الله العافية والسلامة، يعلم الحق ولكن لا يعمل به. أما الرجل الضال، نسأل الله العافية والسلامة، الذي لا يعلم الحق ولا يعمل به بل يعمل بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. أما الضال، الرجل الذي لا يعلم الحق ولا يعمل به، نسأل الله العافية والسلامة. المهديين الذين الذين يدعون غيرهم إلى الهدى، المهديين الذين يدعون غيرهم إلى الهدى. الراشد الذي علم الحق وعمل به، الغاوي الذي علم الحق ولم يعمل به، أما الضال الذي لم يعلم الحق ولم يعمل به، نسأل الله العافية والسلامة، يبتدع أمور وأشياء من عنده، نسأل الله العافية والسلامة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم سنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. يذكر الناس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لاحظ وصف الصراط بأنه واحد، ولا تتبع السبل، سبل متعددة كثيرة متنوعة، أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة واحدة. ولاحظوا إخوان الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، وقال أبو بكر الصديق كلاما، وقال عمر بن الخطاب كلاما، هل تجدون بينهم تعارض أم كلهم يمشون على نفس الطريق؟ كلهم يمشون على نفس الطريق، لا تجد بين أئمة السنة الكبار أئمة الشرع والدين خلافا في مسائل العقيدة أبدا، كلهم يمشون على ماذا؟ على طريق واضحة وعلى طريقة واحدة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع بأمور من عندنا، ولا نبتدع بأمور من عندنا. عندما يبتدع الإنسان بدعة، هل اقتدى فيها أم ابتدى فيها؟ ابتدى فيها ولم يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونتبع ولا نبتدع، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالدليل. وهذه وصية مهمة لطلاب العلم، لا يأتي أي إنسان يلعب عليك بكلمتين افعل كذا أو لا تفعل كذا، اسأله ما دليلك، من أين أخذت هذا، هل دل على ذلك آية في كتاب الله أو دل على ذلك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال بهذا من أهل العلم. أما أن يأتي الإنسان ويصدق كل ناعق، لا يصح مثل هذا الكلام، لابد أن يتمسك المسلم بالأثر. حتى قال بعض السلف: والله لو بلغنا أن القوم لم يتجاوزوا أظفارهم في الوضوء لم نتجاوز أفعالهم رضي الله عنهم. فالمسلم يتبع الدليل ويتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. وعن الأوزاعي عن الزهري، ما اسم الزهري؟ من يعرف يرفع يده، ذكرناه في محاضرة ماضية. تفضل أخ محمد. عفى الله عنك، المحمدون كثر هنا. لا لا لا، هاك السفارين، محمد بن أحمد بن سالم، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا أحد كبار أئمة الشرع والدين، وأحد كبار أئمة الإسلام، أدرك عددا من الصحابة، قال بعضهم يعني الذي أذكر 9 أو 11 صحابيا، وهو من التابعين رحمه الله تعالى، و يعني جمعنا به في الفردوس الأعلى، أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الأوزاعي: فسألت الزهري ما هذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها. يضرب المؤلف لك مثال في طريقة تعاملك مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنك يجب أن تكون مصدقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن إذا تذكر له الحديث يقول: كيف هذا الحديث يا أخي؟ ما يدخل عقلي، ما يمكن، العلم تطور، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لا يصح مثل هذا. الصحابة الكرام يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون؟ يسمعون ويطيعون. في الصلاة: إن القبلة قد تحولت، حولوا أنفسهم في الصلاة. إن الخمر قد حرمت، ما قالوا لماذا وكيف، مباشرة تركوها. أمر النساء بالحجاب فكانت المرأة تمشي، وكان النساء كأنهن الغربان، السواد في سواد في سواد. المهم يستمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: يا أخي الحديث يعني لماذا قال الزهري هذا الكلام؟ كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يسلكون طريقا في أحاديث الوعيد. الآن إذا قلت لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معلوم إذا نظرنا من خلال نصوص الشريعة كاملة أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزني حال زناه وإيمانه كامل، إيمانه ناقص. لكن الآن لو قلت هذا الحديث عند مجموعة من الفساق، والله الإنسان إذا فعل هذه المعصية هو مسلم ويستغفر ويتوب، والله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يعفو، ماذا سيقول هذا الإنسان؟ يقضي مباشرة على هذه المعصية. فلذلك كان السلف يذكرون هذه الأحاديث أحاديث الوعيد ولا يذكرون يعني لا يتوسعون في ذكر معناها، خاصة إذا كان المقام ماذا يستدعي ألا تتوسع في ذكر هذا، لأن الناس يتساهلون. مثال آخر، لو كان الإنسان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، فجاء في مجلس فيه ناس يتركون الصلاة، فقال الأمر فيه خلاف، والراجح أن تارك الصلاة لا يكفر، وأن الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله، والله غفور رحيم، والله عفو عن السيئات. ماذا سيفعل هذا الإنسان إخواني الكرام؟ سيقدم على معصية الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو مقصود السلف. فكان هذا هو مقصود السلف، أن المسلم في بعض الجوانب لا يتوسع في شرح بعض الأحاديث خشية أن يستغل الناس مثل هذه النصوص في أمور وطرق لا يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني لو قال رحمه الله لكان أفضل، لأنه تنبيه على نقطة مهمة جدا إخواني الكرام. لو ترضى عنه ما في حرج في هذا، لكن تخصيصه هو فقط بالترضي هذا الأمر إخواني الكرام فيه إشكال. بعض الناس يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لا يصح هذا الكلام. خامس الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، الذي يعني كان كاتبا من كتاب الوحي، صحابي جليل رضي الله عنه. أما عمر بن عبد العزيز تابعي، وشتان ما بين منزلة التابعين ومنزلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واضح هذا إخوان الكرام؟ فإذا قال قائل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، نقول لا، بل خامسهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وطبعا في تنبيه مهم في ترجمة عمر بن عبد العزيز، هذا الإمام الجليل التابعي من التابعين أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، بل أنس بن مالك صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. يمات كم كان عمره؟ من يعرف؟ من؟ نعم، كم كان عمره؟ ما أحد يعرف؟ تفضل، عفى الله عنك. 40 سنة، وجمع بين العلم والعبادة والحكم، فهو كان حاكما وكان عالما، يروي الآثار ويروي الأحاديث، بل حديثه رواه أصحاب الكتب الستة. يعني تفتح البخاري تجد أحاديث مروية من طريق عمر بن عبد العزيز، تفتح صحيح مسلم تجد أحاديث مروية من طريق عمر بن عبد العزيز، تفتح سنن النسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود وغير ذلك تجد أحاديث قد رويت من طريق عمر بن عبد العزيز. وله أقوال كثيرة في العقيدة، جمعها أحد المعاصرين الآثار المروية عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة. فانظر إلى هذا الإنسان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتنبيه مهم جدا إخوان الكرام، لا يحتقر الإنسان نفسه، عليه أن يبذل الهمة في طلب العلم. رجل في هذا السن اليسير يحصل هذا العلم العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أسباب نيل هذا العلم طبعا إخوان الكرام الصدق مع الله، اللجوء إلى الله، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، العبادة الشرعية الصحيحة. كل هذه أمور إخوان الكرام تعين الإنسان أن يظفر بعلم غزير وعلم عظيم. قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة لدين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. حث منه رحمه الله تعالى على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم. لاحظ كلامه، اصبر على السنة. التمسك بالسنة يحتاج إلى صبر. ستسمع من يستهزئ، ستسمع من يسخر، ستسمع من يعترض، ستسمع من يقول عنك الأقوال. فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واصبر على السنة. والصبر على السنة يندرج تحت أي قسم من أقسام الصبر؟ الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد على المسلم أن يصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواني الكرام إذا ذكرنا السنة لا أقصد بها النوافل، مثلا لو قال قال اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول صدق من السنة الواجبة. تقصير الثياب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول صدق من السنة الواجبة. واضح هذا اخواني الكرام؟ لا نقصد اذا قلنا السنة فقط النافلة، لا، السنة تكون واجبة وتكون ماذا؟ وتكون مستحبة. وقف حيث وقف القوم، لا تتجاوز القرآن والحديث، لا تأتي بأمور عقلية وفلسفية وأمور مبتدعة ومخترعة، وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وهذه وصية عظيمة جدا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وقال نعيم بن محمد شيخ البخاري عليه رحمة الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. هذه إخوان الكرام وصية جامعة في باب الأسماء والصفات، لابد أن تسلك طريقة السلف في هذا، وتعلم أن الإنسان إن وقع في بدع تتعلق بالأسماء والصفات قد يقع في مسائل عظيمة جدا. ومر معنا إخوان الكرام شيء مما يتعلق بهذه المسائل فيما سبق. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. ذكرنا في الدروس الماضية أن قول السلف لا كيف أي لا تكييف لها كما يكيفه أهل البدع. الإخوة الذين حضروا معنا الدروس الماضية نبهنا على هذا، أهل البدع يجعلون لصفات الله عز وجل كيفية ويذكرون هذه الكيفية، أما أهل السنة يقولون لصفات الله كيفية لكن لا نعلمها. أما هم يقولون صفة الله، صفة يد الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ما كانت طريقة السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، إنما كانوا يذكرون نصوص الأسماء والصفات ويثبتون معانيها ويثبتون أن لها كيفية، لكن يقولون نحن لا نعلم هذه الكيفية. الذي أخبرنا أنه استوى لم يخبرنا كيف استوى، الذي أخبرنا أنه ينزل لم يخبرنا كيف ينزل سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر المرغوذي، وقال أبو بكر أنا أحفظه هكذا المرغوذي، أما هنا ضبطها المروذي، أنا أحفظها المروذي والله أعلم. سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله، أبو عبد الله كنية الإمام أحمد، وقال تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت. هكذا كانت طريقتهم رحمة الله تعالى عليه. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. ما المعنى يكون هنا؟ من غير تفسير كتفسير أهل الأهواء والبدع. مرة أخرى، من غير تفسير كتفسير أهل الأهواء والبدع. من يذكر لنا مثال أن هذا هو المقصود؟ مر معنا في بعض الدروس الماضية نقلنا بعض أقوال أئمة السلف غير الأخ محمد، تفضل. لا لا، أذكر لي أقوال من أئمة السلف، أنا أقصد هذا أنهم كانوا يذكرون لنصوص صفات معاني ولا يجعلون لها كيفية. جيد، كلامك سليم، لكن المرة ذكرت لكم مثال وعزوته إلى صحيح البخاري، قربت عليكم جدا الأمر. تفضل. لا، ما ذكرنا هذا، ذكرنا قول بعض أئمة التابعين عندما قال مجاهد استوى أي على، وذلك الأثر في صحيح البخاري. عفى الله عنكم، العلم يحتاج إلى مراجعة، العلم صيد والكتابة قيده، والحفظ المراجعة أيضا مما يقيد العلم. لذلك إخوان الكرام لعل البعض يلاحظ أني أسرع، لأن كثير من هذه المسائل تعرضنا لها فيما مضى. ولا تشبيه أي لا نشبه الله صفات الله عز وجل بصفات المخلوق، دليل هذه النقطة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروها كتفسير أهل البدع. لاحظ هذه العبارة لابد أن تستوعب جيدا، لم يفسروها كتفسير أهل البدع، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فارق الجماعة لأنه وصف وصفه بصفة لا شيء، لأنهم يقولون هو سميع من غير سمع، بصير من غير بصر، عليم من غير علم، إلى غير ذلك من الأمور. بل بعضهم أنكر حتى أسماء الله عز وجل، ما أنكر الصفات فقط بل أنكر أسماء الله سبحانه وتعالى. وقال عباد ابن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. فقال: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. يعني يلزمهم الآن: أنتم قبلتم النصوص التي وردت في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، لما لا تقبلون النصوص التي وردت في الصفات؟ لما تحرفون هذه النصوص وتلك النصوص لا تحرفونها؟ يلزمهم الآن بهذا الإلزام. لاحظ أخي الكريم فيما مضى نقل المؤلف عن أئمة المذاهب ومن التابعين ومن الصحابة وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين، هل اختلفت كلمتهم؟ لم تختلف كلمتهم، طريقتهم واحدة ومنهجهم واحد. قال: فهذه جملة مختصرة، أي ما سبق من مسائل العقيدة من القرآن والسنة. لاحظ فعلا كل مسألة آية حديث آية حديث لا يتجاوز هذا، وآثار السلف، يذكر بعض الآثار التي توضح هذه المسألة فالزمها. وما كان مثلها مما صح عن الله وعن رسوله، أي ذكرت لك جملة مختصرة، باقي النصوص امشي فيها مثل المشي الذي مشيته في ماذا؟ في النصوص التي قد ذكرتها لك. وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محكورا محتقرا مهجورا، هجروا هذه الأقوال مبعدا مدحورا ومذموما ملوما. ولاغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم، فلا تغتر بكثرة أهل الباطل، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحق لا يمكن أن يقاس أبدا بالكثرة أو القلة. بعض الناس يقول لك: الداعي الفلاني يحضر له 20,000 و30,000. طبعا إن صح الخبر أغلبها مبالغات وزيادات، إن صح الخبر، فقل له: الكثرة والقلة غير معتبر، العبرة باتباع دليل، باتباع الدليل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة كنت عند أحد المشايخ الكبار حفظه الله تعالى ورعاه، فقال له أحدهم: شيخنا يعني فلان الفلاني يقول بأن الداعي الفلاني كان يحضر له 20,000. فقال له: قل له بأن المغنية الفلانية كان يحضر لها 100,000، فهل هذا دليل على أن هذه المغنية على صواب؟ لا شك ولا ريب أن القلة والكثرة إخواني الكرام ليست بمعتبرة، إنما العبرة باتباع دليل النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقيل، وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة. تنبيه على نقطة مهمة: كلها ناجية إلا واحدة، يعني الحق ما يتعدد. بعض الناس يقول لك: يا أخي يعني كل الأقوال صحيحة، ما في داعي نختلف، فلان صواب وأنت صواب وكلنا على حق. نقول: خطأ، الحق إخوان الكرام لا يمكن أن يتعدد، إنما هو طريق واحد لا يقبل التعدد. واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث: فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار، وأخرى قالت بصحتها وقبولها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليين. الإسلام إخوان الكرام أو الناس في أحاديث نصوص الأسماء والصفات من غير أهل السنة والجماعة على ملل شتى، على ملل وفرق شتى. من هذه الطوائف إخوان الكرام من أنكر النص كلية، قال: الرحمن على العرش استوى، هذا أمر باطل، هذا أمر خطأ، هذا أمر لا يمكن أن يقبل، هذا أمر لا يمكن أن يقبل. حتى بعضهم كان يقول يعني يود أن لو يمسح بعض نصوص الصفات من القرآن الكريم، نسأل الله العافية والسلامة، فردوها مباشرة. هذه الطائفة الأولى. قال المؤلف: ضرر هؤلاء أعظم من ضرر الكفار على المسلمين. لماذا؟ الكافر عداوته واضحة، أما هذا يتلبس باسم الإسلام ويلبس على الناس أمر دينهم، والأمر خطير وعظيم جدا إخواني الكرام. الكافر عداوته ظاهرة، كل الناس تعلم بأن ذاك اليهودي عدو للمسلمين، أما من يأتي إليك ويذكر لك أدلة ويذكر لك نصوص ويذكر لك أحاديث ثم يدخل السم في العسل، أيهما أعظم ضررا؟ النوع الثاني، كلما كان الضرر خبيثا خفيا كان ضرره أعظم على الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. من الممكن أن تقيس هذا على الأمراض التي تصيب البدن، إذا كان المرض واضحا ظاهرا ملاحظا يكون علاجه سهل، أما إذا كان المرض داخلا في الإنسان لا ترى يكون علاجه صعب، نسأل الله العافية والسلامة. أما طائفة ثانية قالت لا، لا نرد نصوص الصفات، نصوص الصفات نقبلها لكن لها معنى آخر، الرحمن على العرش استوى استولى، يد الله نعمة الله، إلى غير ذلك من البدع والمحدثات. هذه أعظم ضررا من الطريقة الأولى. لماذا؟ بدعتهم أخبث وأخبث، نسأل الله العافية والسلام. أما الطائفة الثالثة قالت لا، لسنا على الطريقة الأولى أو الثانية، إنما نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى، ما معناها لا أدري، لا تسألني عن المعنى، يد الله فوق أيديهم لا أدري ما هذا المعنى، وهذه طائفة أعظم ضررا من الطائفة الأولى والثانية. لماذا؟ أعطت الطريق مفتوحا لأهل البدع. قد يقول قائل كيف؟ أهل البدع قالوا أنتم لا تعلمون المعنى، نحن سنذكر المعنى، وهذا أمر ماذا؟ عظيم جدا. هم الذين بدأوا قالوا بأن معانيها لا تعلم، رد عليهم هؤلاء لا نحن نعلم معانيها، ففتحوا الطريق للطائفة الأولى وفتحوا الطريق أيضا للطائفة الثانية، نسأل الله العافية والسلام. فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله وعن رسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص الشرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. يسلك طريق السلف إخوان الكرام في النفي والإثبات، ثم ختم كتابه عليه رحمة الله تعالى، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب. وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ونبهنا على هذا في الدروس الماضية. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن تحيا بهم السنن وتمات بهم البدع، وأن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظ لنا ديننا ودنيانا، وأن يرزقنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ختام هذا الدرس إخوان الكرام، أوصي نفسي وأوصي إخوان الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلا بد علينا أن نلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. والوصية الثانية إخوان الكرام العناية بالعلم الشرعي، وصيتي لنفسي ووصيتي لإخواني بالاعتناء بالعلم الشرعي. المسلمين الآن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى طلبة العلم الذين يسلكون الطريق المرضية، الطرق المنحرفة، فإن هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا، نسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثالث إخواني الكرام وصيتي لكم جميعا ولنفسي أن نراجع العلم، وأن نتعاهد ما تعلمناه، وأن نتعاهد ما تعلمناه. والأمر الذي يعني ومن الأمور التي أود أن يعني ومن الأمور التي أتمنى منكم أن تعذروني عليها، أتمنى من الجميع أن يجعلني في حل، لعلي قد قسوت على بعض الإخوة أو أحرجت بعضهم أو غير ذلك، ما قصدت بهذا إلا كل خير إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. آخر أمر أختم به إخوان الكرام، ستكون الدروس اعتبارا من الأسبوع القادم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب،
قد يقول قائل الأمر صعب علي، فأقول شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلي كلانا مبتلى. الأمر إخواني الكرام حتى يعني يكون الجدول يعني منتظما ولا يحصل تعارض في دروس الإخوة ما يمكن إلا بهذه الطريقة. اتصل بي أحد الإخوة اليوم وقال اجعله بعد العشاء غير ذلك. قلت أنا أخبرك بالوضع وأنت أخرج لي حلا وأعطيني جدولا مناسبا. قال ما هو الوضع؟ قلت يوم السبت الأخ الشيخ محمد غيث وعبد الله عنده درس بعد صلاة العشاء، يوم الأحد الأخ الشيخ يوسف الحمادي عنده درس بعد صلاة العشاء، يوم الاثنين الأخ أبو عبد الله عنده درس بعد صلاة العشاء، يوم الأربعاء درس بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، فما الذي يبقى؟ وهم أحق وهم أولى وهم أسبق. فلابد إخواني الكرام أن يحفظ الإنسان لأهل الفضل فضلهم، فلا يمكن إلا في مثل هذه الأيام الثلاث. قال لي أحدهم ماذا أفعل بعد صلاة العشاء؟ وتعافى الله عنك، وأين دروس الإخوة الكرام الأخ محمد عبد الله الأخ يوسف الحمادي الأخ محمد غيث هؤلاء الأخوة الكرام؟ الإنسان يحرص على حضور دروس طلاب العلم. قال لي أحدهم سأتجول في الشوارع. لما هذا؟ ودروسهم موجودة ومجالس العلم موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هنا أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. ما رجعتها حقيقة، ما رجعتها. هنا ما سمعته. يعني هنيئا للغرباء. وطوبة طبعا يعني شجرة في الجنة، واضح هذا؟ طوبة ثبت في الحديث الصحيح أنها شجرة في الجنة. عندما حذر من ماذا؟ إيه يقال بعض الناس يقول لك يغتر بالعدد الكبير بأن فلان الفلاني يحضر هذا العدد، كيف تتكلم عليه؟ ترد عليه بأن بعض أهل الفسق يحضر لهم آلاف مؤلفة، هل معنى هذا أنهم على صواب؟ واضح هذا؟ فهمت علي؟ بعض الناس يقول لك كيف تتكلم على فلان الفلاني ويحضر له هذا العدد الكبير؟ فأقول لك أهل الفسق يحضر لهم أضعاف هذا العدد، هل يعني هذا أنهم على صواب؟ هل العدد يشفع للإنسان؟ يعني الكتاب نبدأ به كتاب أخصر المختصرات، كتاب أخصر المختصرات بإذن الله عز وجل سيوزع على الإخوة إن شاء الله تعالى، كتاب أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، في الفقه الحنبلي. يعني غدا إخوان الكرام بعد غدا يوجد درس، نبدأ أول يوم يوم الأحد بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. يقول توجد محاضرة بعنوان أحكام صلاة الاستخارة في مسجد البحيرة بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء غدا للشيخ محمد غيث، يعني من كان قادر مستطيع أن يحضر ويستفيد إن شاء الله تعالى. ما هذا؟ بسم الله. هذا يعني نبتعد عن هذا. يعني عفى الله عن هذا السائل. المهم يسأل سؤالا، والله ما أدري أقرأه أو لا. المهم خلاصة يعني شيء يتعلق بالطلاق وغير ذلك، فأقول لا علم لي بهذه المسائل، يرجع فيها إلى المحاكم. لكن نقطة مهمة جدا، قال امرأة طلقت من زوجها الأول وبعد قضاء العدة تزوجت رجلا آخر وقبلته في خطبتها. هذا خطأ شنيع جدا إخواني الكرام. الخطبة ليست عقد نكاح، واضح هذا أخواني الكرام؟ الخطبة ليست عقد نكاح، لا يجوزها. المرأة تعتبر أجنبية على الرجل، عن الرجل. يعني بالأمس عرضت إحدى الأخوات علي سؤالا، قالت صديقتي خطبت من قبل رجل مدة سنتين وهي تكلمه والآن فسخ الخطوبة. إخواني الكرام الخطبة ليست عقد نكاح، ننتبه لهذا الأمر، فهي المرأة تعتبر أجنبية. أما باقي السؤال يرجع فيها إلى المحاكم. ما أدري هذا السؤال سألني إياه أحدهم صباحا، ما أدري هل هو السائل. قال هل يجوز الزواج من الكتابية؟ نقول نعم يجوز الزواج من الكتابية اليهودية أو النصرانية، لكن لا ينصح بذلك. يعني أنا أذكر مثال، مرة اتصل بأحد الإخوة وقال يعني ما قال هل يوجد إماء وجواري؟ قلت نعم في بعض البلدان الإفريقية. قال يعني إذا أحضرت إحداهن يجوز في كذا؟ قلت سبحان الله، تترك يعني الزواج الذي هو قريب منك شبر وتلجأ إلى تلك الدول وغير ذلك. يعني الإنسان يفكر إخوان الكرام، وأيضا هنا يترك بنات المسلمين ويذهب ويتزوج من الكتابية. يعني إخوان الكرام الإنسان ينتبه، صحيح الأمر مباح، لكن الإنسان يرجو الأفضل ويرجو الأكمل، يرجو الأفضل ويرجو الأكمل.
أقول هل يدخل في طاعة ولاة الأمر طاعة الشرطي الموكل بأمر معين أو مدير الدائرة؟ نعم، لا شك ولا ريب. ولي الأمر إخواني الكرام ليس هو الحاكم فقط، الحاكم ومن يوليهم الحاكم، الحاكم ومن يوليهم الحاكم. يقول بأن أمه مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها، وعندها مرض السكري وهي دائما تطلب منا السكريات الزائدة التي تضر بصحتها، فإذا لم تنال الذي تريده تحدث كارثة، وعندما نعاملها بشدة تهدأ والعكس عندما نعاملها باللطف تزيد، هل نأتم على معاملتها بشدة؟ أنت أدرى بسؤالك، لكن إن كان هذا الأمر لمصلحتها لا حرج في ذلك، خاصة بأنه قد ذكر بأن يعني عندها بعض الأمور العقلية، فإذا عملتها بشدة لا حرج في ذلك رجاء لمصلحتها، رجاء لمصلحتها. غدا إخواني الكرام درس سيبدأ بعد صلاة العشاء للأخ الفاضل سالم الدوبي في مسجده في منطقة الغافية، وغدا أول درس له بعنوان أصول الاعتقاد. يقول زميلي في العمل لا يصلي، كيف أقوم بنصحه إذا كان أكبر مني سنا؟ إخواني الكرام، زملاء العمل وإخوانك وأشقاؤك والناس الأقارب منك، من الطرق النافعة لنصحهم أن يقوم بهذا الأمر غيرك. واضح إخوان الكرام؟ لأنه إن نصحته أنت رد قفل عليك الباب ورد نصيحتك، فممكن أن تحضر بعض الإخوة الأفاضل وتنسق معهم خفية حتى يعني وتجمعهم في مجلس واحد، ثم يقوم أحدهم ويتكلم وينصح، لأن يعني كما هو معلوم، أنا ذكر لي أحد الإخوة قال أخي لا يتكلم مني، لا يتقبل مني حرفا واحدا، وإن ذكر له هذا الأمر غيري تقبل منه كل شيء. قلت الأمر هين، اجعل غيرك ينصحه، ليست النصيحة لا بد أني أنا فقط أقوم بنصحه، يقوم أي شخص بنصحه ويستقيم على طاعة الله عز وجل. أنا ما فهمت هذا السؤال، بما تنصحوني وأنا مقدم على الزواج من غير بلدي من حيث المصالح والمفاسد؟ ما أدري والله ما الذي يقصد بهذا الأمر، يعني لا يعني إذا كان في شيء يتصل فيه فيما بعد. هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؟ بلا شك، نعم بلا شك. يعني بعض الإخوان الكرام يقول لا أقبل إلا المتواتر، نقول هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. وإذا سألته ما هو الآحاد ما هو المتواتر، لا علم له ولا دراية له لا بهذا ولا هذا، مجرد عبارة سمعها، مجرد عبارة سمعها. جيد. يقول لماذا في بعض الأحاديث يوجد كتاب الله وسنتي، وبعض الأحاديث كتاب الله وأهل بيتي؟ إذا قال كتاب الله السنة تدخل إخوان الكرام، وما أتاكم الرسول فأخذوا، وأهل بيتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق آل بيته، بحقوق آل بيته. يقول لو كان الدرس كما الآن بعد صلاة العشاء، إخوان الكرام لا يمكن هذا الأمر، يعني الأمر يتعذر، الأمر يتعذر، والفضل للسابق. يعني عندي أسرة وعندي أبناء. الله أعلم. في بعض الركعات في صلاة الجماعة لا أكمل قراءة سورة الفاتحة كلها. طبعا إخوان الكرام إن شرعت في قراءة سورة الفاتحة فركع الإمام اركع معه، فركع الإمام اركع معه، إلا طبعا مثلا إذا ولا الضالين بقي لك آمين فقل آمين ثم اركع معه، أما التو الآن بدأت بالفاتحة والإمام ركع تابع الإمام واركع معه.
نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.